بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بفضل الله عز وجل وحوله وقوته انتهينا من كتاب العبادات في الفقه، وعلى وجه الخصوص الفقه الشافعي، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع من نفس الكتاب الذي بين أيدينا وهو مختصر أبي شجاع. ومقصود بكتاب البيوع أي ما يتعلق بالأحكام، أحكام البيوع و غيرها من المعاملات، فكل ذلك يدخل تحت كتاب البيوع. والحقيقة الحكمة من ورود المعاملات والبيوع بعد العبادات الحاجة الماسة إلى معرفة الحلال والحرام من المعاملات، وأيضا العادات التي تجري في الناس وتلحق بالمعاملات كالمطعوم والملبوس والمركوب ونحو ذلك من هذه الأمور. فالإنسان بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام بعد أن تعلم الأحكام المتعلقة بعباداته، احتاج أن يتعرف إلى الأحكام المتعلقة بمعاملاته على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فإنه قد لا يحتاج كل أحد إلى بعض هذه الأبواب، فالذي ليس عنده مال ليس بحاجة إلى أن يعرف مثلا أحكام الزكاة على وجه التفصيل، والذي لا يشتغل بالتجارة قد لا يكون بحاجة أن يتعرف على وجه التفصيل على بعض الأحكام المتعلقة بالتجارة من بيع مثلا وشراء، أو مثلا ما سيأتي معنا معرفته من السلم والرهن ونحو ذلك، هو لا يشتغل بهذه الأمور، فبالتالي قد لا يتعين عليه. لكن هناك أشياء تتعين على الجميع وهي التي لا بد للإنسان منها في كسب المال، فإن كسب المال من ضروريات الحياة، و الضروريات الخمس التي تسمى الكليات الخمسة والضرورات الخمس والضروريات الخمس والمقاصد الخمس، منها المال. فالمال ضروري من الضروريات، والشرع من مقاصده أن يحفظ المال على الخلق، من مصالح الخلق التي رام الشرع حفظها المال. وكما جاء في الحديث القدسي: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا حديث قالوا أنه كان آية ثم نسخ، ولكنه ثبت على أنه حديث، وفي الجملة هذا المعنى هو مدار النصوص الشرعي فيما يتعلق بالمال، وأنه ضروري من ضروريات الحياة، فالإنسان لا يعيش إلا به، لأن القوت لا يكون إلا بالمال، ولا بد من القوت للإنسان حتى يعيش. فحتى إن الله عز وجل ذكر بعد أن انفض الناس من صلاة الجمعة، قال: فانتشروا في الأرض، وقال: ابتغوا من فضل الله، وقال في آيات: فاسعوا، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذه النصوص القرآنية، ومثلها أيضا في السنة، فإنه قد جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا الحديث عند البزار في مسنده وصححه الحاكم، والحديث يدل على مشروعية البيع المبرور، وأن عمل الرجل بيده أيضا من الكسب الطيب، بل هو أطيب الكسب، وهذا يدل على أن الكسب منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. فلما كان الكسب منه ما هو حلال طيب ومنه ما هو حرام خبيث، احتاج المسلم إلى معرفة هذا الأمر حتى يحذر من الكسب الخبيث، فلا يدخل في جوفه وعلى أولاده الكسب الخبيث، لأن هذا من موانع إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: غذي بالحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يدخل في جوفه الحرام، ولا أن يدخله في جوف ذريته ولا في جوف زوجه، بل عليه أن يتحرى الكسب الطيب المباح. ومن هنا جاءت أهمية معرفة أحكام الحلال والحرام في البيوعات. ولا شك أن الأصل في البيوع والأصل في المعاملات هو الحل، الأصل في ذلك هو الحل، وهذه قاعدة عريضة متينة متفق عليها عند أهل العلم: الأصل في المعاملات الحل. لما نقول هذا يعني أن دائرة الحرام في مجال المعاملات أضيق من دائرة الحلال، فدائرة الحلال والإباحة كبيرة، وداخلها دائرة ضيقة هي دائرة المحرمات، حتى إن الله عز وجل لما أراد أن يبين لنا أن الأصل هو الحل أعد لنا المحرمات عدا، ولم يعد لنا المباحات عدا، وإنما ذكر: أحل لكم الطيبات، وأحل الله البيع وحرم الربا. وبعد أن عد المحرمات مثلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، عدها عدا. ثم جاءت الآية بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، يعني إذا كان هذه المحرمات فماذا بقي من الحلال، فنبه على أن دائرة الحلال هي الأوسع، فقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. إذن حتى في المحرمات في النكاح، وإن كان كلامنا في المعاملات، والحقيقة أن أبواب النكاح الفقهاء يصنفونها عقيب أبواب المعاملات، لأن فيها شائبة من المعاملات وشائبة من العبادات، وهنا كتب الفقهاء تتفاوت، فمنهم من يضع النكاح قبل المعاملات ومنهم من يضعها بعد، والسبب في ذلك أنها فيها شائبة من العبادات وشائبة من المعاملات. فشاهد كلامنا أنه لما ذكر المحرمات في النكاح عدها عدا، ثم ختم ذلك بقوله والمحصنات من النساء، أي معطوفة على المحرمات السابقات، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، محصنين غير مسافح، أحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل هو الحل، الأصل هو الإباحة، ولكن الممنوع منه إنما منع لعلة فيه. هذه العلة في الغالب أن سبب التحريم في المعاملات يدور حول الظلم والقمار والميسر والغش ونحو ذلك، فمدارها على هذه الأمور، هذه المحرمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: البيوع ثلاثة أشياء، بيع عين مشاهدة قال فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة قال أيضا فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، قال وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. إذن هو جعل البيوع هنا على ثلاثة صور: بيع قد يكون على عين حاضرة، وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم، وقد يكون على عين غائبة. فلو بدأنا بالكلام على العين الحاضرة التي قال عين مشاهدة، لماذا؟ لأن هناك باب خاص بالعين الغائبة التي حكمه حكم السلم، هناك باب خاص بالسلم، ونبدأ بهذه العين المشاهدة ونتكلم عنها كأول صورة من صور البيوع التي ذكرها هنا. وهذه العين المشاهدة هي التي يعرفها الناس سلعة بين أيديهم حاضرة فيتبايعون عليها، أيا كانت هذه السلعة، عقار أو سيارة أو مكنة معينة أو أيا كانت من السلع التي يحتاج الناس إليها، كل طرف قد يحتاج إلى هذه السلعة فيبذل الثمن مقابلها، والطرف الآخر يبذل السلعة التي عنده، حتى قد تكون بهيمة عام من الحيوان، قد تكون في السابق وليس الآن من العبيد، سوق العبيد الذي كان يسمى سوق النخاسة. هذه هي السلع، هذه العين الحاضرة، وهذه العين الحاضرة معتبر أشياء فيها من الشروط حتى يصح البيع، ويعتبر فيها أشياء في العقد الذي يعقد عليها. فلو نظرنا أولا إلى هذا العقد، قالوا هذا العقد يشتمل على عاقد وعلى صيغة وعلى معقود عليه، فالمعقود عليه هو هذه العين هي السلعة، والعاقد هو البائع والمشتري، كلاهما يسمى عاقد، والصيغة هي الكلام الذي يجري بين الطرفين. فإذا جئنا مثلا إلى بيان كلام الفقهاء في العاقد، قالوا ينبغي أن يكون العاقد ذا أهلية، يعني أهلا للبيع والشراء، بمعنى أن الصبية والمجنون والسفيه، وفي أيضا بعض الروايات السكران، لأن السكران اختلفوا في صحة بيعه، فقالوا أن هؤلاء لا يصح منهم البيع، هكذا قالوا في الجملة، في الجملة، لكن هناك تفصيل بعد ذلك يأتي مثلا في الصبي وفي السكران، لكن في الجملة هم يشترطون أهلية البائع والمشتري حتى يكون العقد صحيحا. ومقصود الأهلية أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، وإن كان كما قلنا الصبي فيه خلاف سيأتي معنا بعض التفصيلات فيه، فأن يكون عاقلا لا يكون مجنونا، وأن يكون بالغا لا يكون صبيا، أن يكون راشدا لا يكون سفيها، وأيضا أن لا يكون مكرها، بمعنى أن يكون مختارا لا مكرها، إلا فقط في صورة الإكراه بحق، هنا يجوز أن ينفذ يعني بيعه وشراءه، ولا سيما صورة البيع يتصور فيها الإكراه بحق، يتصور في صورة البيع، وذلك عندما يجبر القاضي الشخص المفلس مثلا أن يبيعه حتى يوفي الغرماء، يجبره على أن يبيع داره مثلا التي رهنها، أو يبيع شيئا فاضلا عن حاجته وقوته، فيجبره على بيعه ليوفي الغرماء، فهذا إكراه بحق. وأما بالنسبة للصيغة فيقصدون بها الصيغة القولية التي يسمونها الإيجاب والقبول، يعني يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت، تشبه الصيغة التي في النكاح، مثلا يقول الخاطب زوجني موليتك فلانة، فيقول ولي المرأة زوجتك أو قبلت أو زوجتك كذا، زوجتك يعني ما طلبته زوجتك هذه المرأة التي طلبت، هذا يسمى صيغة، هذه الصيغة ماذا؟ قولية. وهناك صيغة فعلية يسمونها المعاطاة. فقضية الصيغة القولية هذا أمر متفق عليه، أمر متفق عليه ولا إشكال فيه، بمعنى أن العقد ينفذ إذا كانت الصيغة قولية وقد جرت الصيغة القولية بين الطرفين بقول أحدهم بعتك وهو البائع وقول الآخر اشتريته. لكن الإشكال أو الخلاف حصل في المعاطاة، هل تكفي الصيغة الفعلية بمعنى أن يأخذ الإنسان السلعة ويدفع المال بدون أن يتكلم؟ هذه صيغة فعلية وهي المعاطاة، أو لا ينعقد؟ الحقيقة جملة من الفقهاء، يعني جمهور، حقيقة جمهور الفقهاء منعوا من هذه الصيغة وقالوا لا ينفذ العقد إلا بالصيغة القولية. لكن المالكية، الإمام مالك، ومعروف المالكية أنهم أوسع الناس مذهبا في المعاملات، أوسع الناس مذهبا في المعاملات وفي المطعومات وكذا هم المالكية، ذلك أن المالكية مقاصدية، نفسهم مقاصدي أكثر منه مثلا أصولي، فهناك نفس أصولي وهناك نفس مقاصدي، فالمالكية مقاصدية، فكل من كان نفسه مقاصديا من الفقهاء نجد عنده سعة أكثر من الأصولي في كثير من الأمور. والنظرة المقاصدية تختلف عن النظرة الأصولية، النظرة الأصولية بالنسبة للمقاصدية جزء، والنظرة المقاصدية تعتبر كل وأعم. من هنا كان فقه المالكية في المعاملات أوسع وأرحم، حتى إن شارح الكتاب، كتاب مختصر أبي شجاع أحد شراحه وهو الحصني في كفاية الأخيار، مذهبه مذهب الشافعية ضيق جدا في مسألة الصيغة الفعلية، فالشافعية مع الجمهور لا يجيزون البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة، بل إن الشافعية يشددون أكثر من غيرهم، بمعنى أن الجمهور يقولون إلا في اليسير، المعاطاة يمكن أن تصلح في اليسير، الشافعية يقولون حتى في اليسير ما تصلح. ثم إن أحد الشافعية وهو ابن الصباغ لما وقف على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا، يعني أن الصيغة الفعلية وهي المعاطاة ينعقد بها البيع، استحسن الصباغ من الشافعية هذا الكلام، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار. هذه المناقشة الآن مع ابن الصباغ والنووي استروح لها شارح مختصر أبي شجاع وهو الحصني، استروح لها، فلما أتى إلى قول مالك قال: وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه. لاحظوا الدعوة هذه ما علاقتها بالموضوع، وهذا يدل على أنه فرح بها، لأنه جعل مخرجا، لا سيما وأن إماما بارزا بارعا من الشافعية وافق الإمام مالك في ذلك، فجعل مخرجا للشافعية الذين قد يصعب عليهم أن يخرجوا عن مذهبهم، شأنهم شأن بقية أتباع المذاهب الأخرى، يصعب عليهم أحيانا الخروج عن المذهب إذا لم يوجد مخرج، فلما وجدوا مخرجا هنا جاء لقول الإمام مالك وزاده دعوة مناسبة للموضوع، قال ووسع عليه. إذن يكفينا أيضا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى استحسن قول ابن الصباغ وجعله الراجح دليلا، طبعا الإمام النووي يريد أن يقول الراجح دليلا، أي أنه ليس الراجح مذهبا، فإن الراجح مذهبا هو المنع من المعاطاة، من جريان البيع بالمعاطاة بالصيغة الفعلية، وأما الراجح دليلا فقال النووي هو المختار، ووافقه ابن الصباغ من الشافعية، وهو القول ومذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وفعلا هو هذا هو الراجح، وعلى كل حال بيع المعاطاة لا يصح عند الجمهور، هذا خلاصة الكلام، لا يصح عند الجمهور إلا في الشيء اليسير فقط، وعند الإمام مالك يصح بيع المعاطاة مطلقا، كما يصح يعني بالصيغة الفعلية، يصح كما يصح بالصيغة القولية، كما يصح بالصيغة القولية، نعم. إضافة إلى أن هذه رواية موجودة أيضا عند الحنابلة، فإذا المسألة الحمد لله لها ما يؤيدها، ولم يرد دليل على كل حال، لم يرد هناك دليل على المنع من ذلك، والأصل في المعاملات الحل، وقد لا يتم يعني لا تتم حاجات الناس وأمورهم إلا بهذا، فحقيقة أن هذا أمر إن لم نقل به ويتبع فيه قول الإمام مالك فسوف يشق على الناس ويضيق عليهم الأمر، وهذا أمر مشاهد عند الناس. طيب ما هو ملمح أولئك؟ ملمح أولئك يقولون الذين أجبروا أو أصروا على الصيغة القولية، قالوا نحن قلنا فقط في الشيء اليسير لأن الأمر فيه يحتمل، أما في الأشياء الكبيرة فإن الناس يحرصون على التدقيق، من أنفسهم يحرصون على التدقيق، وهذا أيضا ملمح له وجه، ولكن معرفتنا بهذا الخلاف يريحنا كثيرا ولا يضيق علينا أشياء في المعاملات حتى لا نبطلها، الأصل فيها الحل، وقد وجد من قال بهذا، فكيف نبطل معاملة جرت بين الناس بمجرد مسألة ليس حتى فيها إجماع. طيب نحن قلنا مثلا في العاقد أنه لا بد أن يكون ذا أهلية، وعرفنا أن الأهلية هي العقل والرشد والبلوغ، ثم قلنا إن البلوغ معناها أن الصبي عند بعض الفقهاء أنه لا يصح بيعه وشراؤه، وقلنا أن في ذلك خلاف سيأتي وهنا أذكره لكم، وهو أن الصبيان يشترون منذ القدم، ليس من اليوم فقط، يبعثهم أهلهم يشتروا، بل حتى يبيعوا، يضع الصبي يبيع ويذهب الأب في مكان ما والصبي يتولى البيع ويأتي الناس ويشترون منه، والمسألة تمشي على هذا، فأصبحت يمكن أن يصدق عليها أنه قد عمت بها البلوى، وعموم البلوى بالشيء يجلب له التيسير، لأن أسباب التيسير وأسباب التخفيف التي حصرها العلماء قالوا سبعة، منها عموم البلوى: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص، فذكر منها عموم البلوى لما قال العسر، فالعسر هو عموم البلوى، هذه أسباب المشقة، أسباب المشقة بمعنى إذا وجدت جاء التخفيف، لأنها هي مشقة في نفسها، فهي مظنة التخفيف إذا وجدت. فمما عمت به البلوى بعثوا الصغار لشراء الحوائج، وهذا كان موجود حتى اشتهر في زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. الرواية تقول: كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر رضي الله عنه لشراء الحوائج، فلا ينكرهم، أي عمر لا ينكرهم. ولا شك أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال: كانت المغيبات، طبعا ما معنى المغيبات؟ أي النساء مستترات في البيوت، يبعثن الجواري والغلمان لشراء. فعلى كل حال الناس مشوا على هذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.